الكبرى والياه للقاعدة، ووصل الكلام للجهة الصغرى والياه، أي تطبيق القاعدة على الإجماع. وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره ناقش تطبيق القاعدة على حجية الإجماع بثلاثة وجوه. مضى الكلام حول الوجه الأول، وذكرنا أنه جواب ناقص يحتاج إلى تتمة، وهي أن يقال إن الأغراض والملاكات التي كانت سببا لجعل الأحكام الشرعية متفاوتة من حيث الأهمية، فبعض الملاكات لا تمتلك الأهمية إلا في فرض العلم التفصيلي، مثلا ملاك وجوب الجهر والإخفات لا يكون موجبا لفعلية الحكم بوجوب الجهر والإخفات إلا في فرض العلم التفصيلي بذلك لا مطلقا. وبعض الملاكات تنبسط أهميتها حتى في فرض العلم الإجمالي، ولا تختص بالعلم التفصيلي كسائر الأحكام، مثلا حرمة المال الربوي ملاك له ملاك يقتضي فعلية الحرمة حتى مع العلم الإجمالي بها. وهناك ملاكات تنبسط أهميتها حتى في فرض الاحتمال فضلا عن فرض العلم، مثل ملاك التحفظ على الدماء والأعراض، فإنه يشمل حتى موارد الشبهات البدوية. فبما أن الملاكات تختلف من حيث الأهمية، إذن فلا يصح أن يقال مقتضى اللطف الإلهي أن يحفظ جميع هذه الملاكات، وذلك بإظهار قول فقهي بحفظها، فإنه ما دامت الملاكات متفاوتة، فلو فرضنا أن الفقهاء أجمعوا على حكم خطأ، إلا أن ملاك هذا الحكم ليس بحد من الأهمية يقتضي التحفظ عليه في فرض الجهل به، فحينئذ لا يكون المورد موردا لتطبيق قاعدة اللطف، فليس من لطفه عز وجل أن يظهر الملاك في مثل هذا الفرض، إذ لا تقتضي أهميته حفظه في فرض الجهل به وإجماع الفقهاء على عدمه، فلا ملازمة بين التسليم بكبرى قاعدة اللطف والتسليم بحجية الإجماع بدعوى أنه لو كان لو لم يكن الإجماع حجة لوجب إظهار الخلاف تحفظا على الحكم الواقعي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مما ذكره السيد الشهيد قدس سره، أنه لو سلمنا بقاعدة اللطف فهل اللطف الواجب صدوره عن الله عز وجل؟ اللطف في حق جميع المسلمين أو اللطف في حق فئة منهم؟ لا يحتمل أن يكون اللطف الواجب اللطف في حق فئة، إذ المفروض تساوي جميع المسلمين في الحاجة إلى هذا اللطف، وهي الوصول إلى الملاك الواقعي والمصلحة الحقيقية. وإذا كان اللطف المطلوب اللطف بالنسبة لجميع المسلمين، أي ما يجب صدوره عن الله عز وجل هو أن يظهر الواقع لكل الفقهاء كي يكون ذلك لطفا بجميع المسلمين، فإن هذا مما لا يكاد يتأتى في أغلب الموارد، أي حتى مع وفرة الأدلة على الحكم الواقعي وتضافر الأقوال على الحكم الواقعي، مع ذلك عادة يقع فقيه في خطأ الحكم الواقعي. فإذا كان مع توفر الأدلة وتضافر الأقوال مع ذلك قد يقع بعض الفقهاء في مخالفة الحكم الواقعي بحسب طرقه التي سلكها في الوصول، فكيف بما لو كان القول الغالب هو القول المخالف للواقع، وكانت الأدلة شبه معدومة على الحكم الواقعي؟ إذن دعوى أنه يجب أن يصدر عن الله التحفظ على الحكم الواقعي بالنسبة لجميع الفقهاء كي يكون ذلك لطفا بجميع المسلمين، منافية للواقع جزمان، فإن الواقع في كثير من المسائل خطأ الوصول، مع توفر الأدلة وتضافر الأقوال فضلا عن غير ذلك. الوجه الثالث الذي طرحه: لو سلمنا جدلا أنه يجب على، ما نقول يجب على الله، يجب عن الله، يجب أن يصدر عن الله عز وجل اللطف بجميع المسلمين، وذلك بإظهار الملاك الواقعي في حق جميع المسلمين، سلمنا جدلا، إلا أنه إنما يجب اللطف منه عز وجل برفع الموانع التي هي من قبله، فما يكون مانعا من قبله عن الوصول للحكم الواقعي فمقتضى اللطف رفعه، ونصب الطرق التي من شأنها الإيصال إلى الحكم الواقعي إذا ارتفعت الموانع. وأما إذا كان المانع من الوصول من قبل البشر أنفسهم لا من قبله تعالى، وهذا الجواب الذي أفاده أيضا جواب سيدنا الخوئي قدس سره، فإنه لا يجب أن يصدر من الله رفع كل الموانع حتى ما كان من قبل البشر أنفسهم، وإلا لوجب على الله أن يجعل جميع البشر علماء، وأن يرفع عنهم جميع ظلم الظلمة، وأن يرفع عنهم جميع العوائق التي هم تسببوا في وضعها وجعلها مانعان. فإذا كان مقتضى اللطف رفع الموانع التي من قبله فقد حصل ذلك بأن نصب لهم إماما يتمكنون لو خلوا وطبعهم من الوصول إليه، والأخذ بقوله وفعله وتقريره، ولكنهم هم الذين جعلوا مانعا من الوصول إليه بتقصيرهم وظلمهم وتمكين الظالمين منهم، فما كان مانعا من قبلهم لا يجب عن الله عز وجل شنو رفعه بدعوى قاعدة اللطف. فتحصل من ذلك أن الاستدلال بقاعدة اللطف حتى لو سلمناها كبرويا، ونحن سلمناها خلافا لسيدنا قدس سره، إلا أن تطبيقها صغرويا على بحث الإجماع في غير محله. هذا هو الدليل الأول على حجية الإجماع المحصل. الدليل الثاني: ما هو الموجب له في حق الأكثرية مع أن تتساوي الحاجة، مع أن الجميع يحتاج إلى هذا اللطف؟ يحدث إذا كان الواقع لا يقتضي ذلك، حتى مع وفرة الأدلة الواقع لا يقتضي ذلك. فإذا ما هو الموجب؟ إما أن نلاحظ الحاجة، فالحاجة في الجميع، إما أن نلاحظ ما يمكن أن يصل إلى الواقع أو من يمكن وصوله إلى الواقع. فمن يمكن وصوله إلى الواقع يختلف باختلاف المسائل، مدى وفرة أدلتها، مدى ظهور أدلتها. فليست هناك قاعدة منضبطة حتى نقول في هذه المسألة يراعى الأكثر، في هذه المسألة يراعى الأقل. المفروض أن المسائل تختلف سنخا من حيث أدلتها، من حيث وضوحها. الدليل الثاني الاستناد إلى برهان الملازمة، وهو برهان عقلي نظري، وبيان ذلك دعوى أن هناك ملازمة عقلية بين اتفاق الفقهاء على حكم وإصابة الواقع، أو فقل هناك ملازمة عقلية بين الاتفاق واليقين بالواقع. وقد علق الأعلام بأن هذه الملازمة اتفاقية وليست عقلية، فالملازمة قد تكون عقلية بمعنى أن هناك مناطا عقليا يربط هذين الطرفين. مثلا هناك ملازمة عقلية بين تعدد الآلهة وفساد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلوجود ملاك يقتضي هذه الملازمة بين الطرفين كانت الملازمة شنو؟ عقلية. وتارة تكون الملازمة عادية، أي أن مقتضى العادة أن يترتب الملزوم، أن يترتب اللازم على الملزوم، وإلا لا يوجد علية بينهما، علية واقعية. مثلا كبر السن موجب عادة للشيخوخاء والنسيان، إلا أن هذه الملازمة شنو؟ عادية، أي أن ما جرت عليه العادة هو ذلك، لكن لا توجد ملازمة واقعية، أي لا توجد علية واقعية بين كبر السن وبين نقص العقل أو نقص الذاكرة. وتارة تكون الملازمة اتفاقية، أي لا يوجد علية واقعية ولا أنه مما جرت عليه العادة، بل اتفاقان. نظير قطع القطع، فإن من يحصل له القاطع بمجرد رفة الطير في الهواء، فإذا مثلا سمع رفة الطير في الهواء قطع بوجود حريق مثلا، مع أنه لا علية واقعية ولا مما جرت عليه العادة، فهذه الملازمة اتفاقية. ذكر الأعلام أن الملازمة بين اتفاق الفقهاء على حكم وبين اليقين بالواقع من قبيل الثالث، فلا توجد علية واقعية بين الاتفاق واليقين، ولا أنه مما جرت عليه العادة، وإنما هو أمر اتفاقي قد يحصل لبعض الفقهاء دون بعض، وفي بعض المسائل دون بعض آخر، فالملازمة اتفاقية. فلذلك لا عبرة بهذه الملازمة بحيث تعد دليلا عقليا على حجية الإجماع. والسيد الشهيد بما أن في رأسه قد تغلغلت مسألة حساب الاحتمالات، وقد أدخل هذا الأمر في كثير من المسائل، رغم أنه سيأتي منا مناقشة تطبيق دليل حساب الاحتمالات على هذه المسائل، ولكن لأنه مشبع بهذه المسألة خرج كلمات الفقهاء في هذا المورد على دليل حساب الاحتمالات، فقال: ما يقصده الفقهاء من الملازمة الاتفاقية بين الإجماع واليقين بالواقع يرجع إلى ما نذكره نحن من أن ما يوجب اليقين إنما هو دليل حساب الاحتمالات، والإجماع ما هو إلا صغرى من صغريات تطبيق دليل حساب الاحتمالات، فلا موضوعية للإجماع في حد ذاته، وإنما إذا وجدنا أن هناك ترابط بين الاتفاق واليقين فإن هذا الترابط مستند شنو؟ لدليل حساب الاحتمالات، سواء كان هذا الاتفاق من قبيل الإجماع أو من قبيل التواتر أو من قبيل الشهرة والاستفاضة، فكل هذه العناوين ما هي إلا تطبيقات لدليل حساب الاحتمالات، وإلا فمع غمض النظر عن دليل حساب الاحتمالات لا يوجد أي ترابط بين الكم، يعني اتفاق الفقهاء على شيء، وبين اليقين بالواقع. ومن أجل بيان ذلك أفاد بأن دليل حساب الاحتمالات حيث إنه يبتني على تراكم الاحتمال أو ما عبر عنه في الأسس المنطقية للاستقراء بالتوالد الذاتي، بمعنى أن كل احتمال له قيمة، فإذا تراكمت هذه الاحتمالات وضرب بعضها في البعض الآخر وصل الأمر إلى يقين بالواقع، لا اليقين الحاسم ويسلم بذلك، ما عندنا يقين حاسم، لا اليقين الحاسم يعني المانع من احتمال الخلاف، وإنما اليقين العقلائي، أي ما نعبر عنه بالوثوق والإطمئنان، الذي يبقى معه احتمال الخلاف، إلا أنه احتمال لا يعتد به العقلاء وإن كان موجودا. وإنما يكون تراكم الاحتمالات وتصاعدها موجبا لهذا اليقين العقلائي أو الرياضي بحسب تعبيره، إذا كان لكل احتمال قيمة إدراكية. أما إذا كان هذا الاحتمال له مضعف من جهة أخرى، فهو وإن كان موجودا لأن هناك جهة سلبية مقابلة له تضعف من قيمته الإدراكية، فإن مثل هذا الاحتمال حتى لو تصاعد مليون مرة فإنه لا أثر له. فلا بد من أجل تتميم دليل تراكم الاحتمالات أن يكون لكل احتمال في كل طرف قيمة إدراكية، ليست هناك جهة سلبية معارضة له، وسيأتي بيان ذلك في اليوم الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. مالك هذا ليس من الملازمة الاتفاقية، هذا هو يقول هذا معنى الملازمة الاتفاقية.
الكلام أن أصل تطبيق اللغة أن هنا أكو جهة مزاحمة، يعني أكو ملاك مزاحم.